إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب الجمعة، وقد سميت الجمعة بذلك لاجتماع الناس فيها، والحكمة فيها ظاهرة، فإن الله تعالى شرع الاجتماع لعباده في عباداتهم في كل يوم 5 مرات للصلوات 5، وهذا أقل الاجتماع، لأنه يجتمع أهل كل حارة أو محلة في مسجد واحد، ثم شرع الاجتماع لأهل كل بلد في مسجد واحد في الأسبوع مرة لصلاة الجمعة، ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد واحد من غير حاجة. وشرع الله تعالى الاجتماع في العيدين، وشرع الاجتماع في مناسك الحج، وفي الاجتماع من المصالح شيء عظيم، منها ما يحصل لبعضهم من بعض من زيادة الأجر بالاجتماع، وأيضا فيحصل بالاجتماع تأليف القلوب وتعلم الجاهل من العالم، وهو أي الاجتماع من أسباب إجابة الدعوة. الجمعة بضم الجيم والميم على الأشهر، وبه قرأ الجمهور، وقرأ بإسكان الميم الجمعة. وهذا اليوم كانت العرب تسميه في الجاهلية يوم عروبة، وصار في الإسلام اسمه يوم الجمعة، فالجمعة اسم إسلامي لهذا اليوم، وفيه فضائل كثيرة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه فيه تقوم الساعة، وإنه هو اليوم الذي كتب على من قبلنا من أهل الكتاب فأضلهم الله عنه وهدانا إليه، فالناس لنا فيه تبعا، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الجمعة من الجمع سمي بذلك لأن الله جمع فيه من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره، فيه كمل خلق السماوات والأرض، وخلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه يبعث الناس. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله تعالى به المسلمين، وأضل عنه من قبلهم من الأمم كرما منه وفضلا ومنة منه على هذه الأمة المرحومة، وقد خصه الله تعالى بكثير من العبادات، وأعظمها صلاة الجمعة التي هي آكد الفروض وأوجبها، وكذلك خص باستحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي ليلته، وخص بالاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها المصلي مع الذهاب إلى المسجد مبكرا، والاشتغال بذكر الله ودعائه إلى حضور الخطيب ثم الإنصات لخطبته، وللصلاة في يوم الجمعة خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والتأكيد على إتيانها، وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها، وتقدم الخطبتين عليها، والجهر في قراءتها، وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها. وقد جاء الوعيد الأكيد والزجر الشديد لمن تخلف عنها، لذا أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة فرض عين. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فيه ساعة الاستجابة لا يرد فيها الداعي. واختلف في تعيين تلك الساعة على أقوال كثيرة، فمن العلماء من قال ساعة الإجابة من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، ومنهم من قال إنها آخر ساعة بعد العصر، وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين، واختاره الإمام أحمد أن ساعة الإجابة من يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر. للصلاة في يوم الجمعة خصائص لا توجد في غيرها، وهي أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة. قال ابن فارس رحمه الله: الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء، يقال جمعت الشيء جمعا، وتقول استجمع الفرس جريا، وجمع مكة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها، وكذلك يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع الناس فيه، وجمعة جمعها جمعة وجمعات. والذين قالوا الجمعة ذهبوا بها إلى صفة اليوم، ويقال الجمعة والجمعة بفتح الميم. والجمعة في الاصطلاح بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، يوم من أيام الأسبوع تصلى فيه صلاة خاصة هي صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت. ولأنها صلاة مستقلة ذهب كثير من الأئمة إلى عدم جواز الجمع في يوم الجمعة بين العصر والجمعة، لأنها ليست بديلا للظهر، وإنما هي صلاة مستقلة بنفسها، كما قرر ذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال لا يجوز أن يجمع جمع تقديم العصر مع الجمعة في يوم الجمعة. أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. الأصل في وجوب صلاة الجمعة الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بالسعي، ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع، لئلا يشتغل بالبيع عنها، فلو لم تكن فرضا لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي هنا الذهاب إلى الجمعة لا الإسراع، فإن السعي في كتاب الله لم يرد به العدو ولا الجري. وأما السنة فلحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. ولحديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. والطبع هو الختم. ولفظ الترمذي وابن ماجه: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وأخرجه أيضا أبو داود وحسنه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. وأما حكم صلاة الجمعة ومن تجب عليه ومن لا تجب عليه، فصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر، وقيل تجب على المملوك لأنه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والقول بوجوب الجمعة على المملوك رواية عن أحمد، وقيل إنما تجب على المملوك إذا أذن له سيده فتلزمه، وإذا لم يأذن له لا تلزمه، وهي رواية ثالثة عن أحمد. فتجب صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولا تفرق يسيرا. فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته، ولو كان بينه وبينها أي بين موضعها فراسخ، ولو لم يسمع النداء، لأن البلد كالشيء الواحد كاسم مكة والمدينة، فما دام البناء يشمله اسم واحد فهو بلد واحد. ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال كثيرة أو فراسخ متعددة، فتلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب، لأنه بلد واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من 3 أميال تقريبا إذا لم يكن له عذر، لأن الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كانت الأصوات هادئة والموانع منتفية والريح ساكنة والمؤذن صييتا على موضع عال والمستمع غير ساه الذي يقدر أن يسمع من حيث المسافة 3 أميال أو ما يقاربها، فحد بذلك تقريبا. هذا إذا كان خارج البلد. أما إذا كان البلد واحدا فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ. فخلاصة القول أن صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه 8 شروط، وهي الإسلام والبلوغ
والعقل والذكورية والحرية والاستيطان وإمكان سماع النداء إذا كان لا يشمل المستمع اسم البلد وانتفاء الأعذار. أما الإسلام فلأن الكافر لا تصح منه الصلاة ولا أي عبادة، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصولها، ولكن لو عمل بفروع الشريعة ولم يدخل في الإسلام لا يقبل منه حتى يدخل في الإسلام. فهذا هو الشرط الأول، الإسلام. الشرط الثاني، البلوغ. لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وكذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. الشرط الثالث، العقل. لحديث عائشة ولحديث علي رضي الله عنهما وقد تقدم. وأما الذكورية فقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على النساء جمعة. وأما الحرية فلحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. الشرط السادس، الاستيطان ببناء معتاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه، أي عن ذلك البناء، ولا يرتحلون عنه شتاء ولا صيفا، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر وهو الطين اليابس، وخشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك. فإن أجزأ البناء ومادته في مثل هذه الإقامة فالأجزاء لا تأثير لها في ذلك. الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام الذين يتتبعون في الغالب مواقع القطر ويتنقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. هذا مذهب جمهور العلماء. وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة، لأنهم ينتقلون، فعلل سقوط الجمعة عنهم بالانتقال. فكل من كان مستوطنا لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى، والمسافر لا جمعة عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من 20 غزوة، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى الله عليه وسلم صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره، ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام، وكان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة وصلى ظهرا. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهذا نص واضح صحيح صريح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة وإنما صلى ظهرا، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. الشرط السابع سماع النداء لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعتبر في رواية عن الإمام أحمد إمكان سماع النداء، ويمكن سماعه في الغالب على بعد فرسخ وهو 3 أميال تقريبا إذا كانت الأصوات هادئة والموانع منتفية والريح ساكنة والمؤذن صيتا على موضع عال والمستمع غير ساه، وهذا إذا كان خارج البلد. أما إذا كان داخل البلد ويشمل موضعه اسم البلد وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراسخ ولو لم يسمع النداء لأن البلد كالشيء الواحد. الشرط الثامن انتفاء الأعذار، فإذا كان من توفرت فيه شروط الجمعة غير معذور وجبت عليه، أما إذا كان معذورا فلا تجب عليه الجمعة. هذه الشروط التي مرت تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول شرط للصحة والانعقاد وهو الإسلام والعقل. القسم الثاني شرط للوجوب والانعقاد وهي الحرية على قول والذكورية والبلوغ والاستيطان. القسم الثالث شرط لوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار. القسم الرابع شرط الانعقاد وهو الإقامة بمكان الجمعة على قول. ومن حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء أجزأته صلاتها عن الظهر وانعقدت به، وصح أن يؤم فيها على الصحيح إلا المرأة، فلا يصح أن تكون خطيبا ولا إماما ولا تنعقد بها الجمعة، أي لا تحسب من العدد الذي تصح به صلاة الجمعة عند من يحدده. ولكن لو حضرت الجمعة أجزأتها صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن، لأن الحضور للجمعة ليس بواجب عليهن، فإذا حضرن وصلينا الجمعة مع الإمام أجزأ ذلك عنهن، أي عن صلاتهن الظهر. الحديث 35 عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها فنزل القهقرى. أخرجه البخاري ومسلم. وقد وقع في بعض النسخ تأخير حديث سهل إلى آخر الباب، وفي بعض نسخ العمدة زيادة في أول الحديث أن نفرا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة. والطرفاء جنس من النبات، منه أشجار ومنه الأثل، قوله ثم عاد حتى فرغ من آخر الصلاة، هذا من أفراد مسلم وليس هو عند البخاري، كما قال الصنعاني في حاشيته على العمدة، وكما قال الزركشي في النكت. قال ابن الملقن: هذا الحديث كذا هو في محفوظنا، أي جاء ترتيبه الأول في باب الجمعة من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، وكذا أورده الفاكهي في شرحه، وأورده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار. وكان المناسب للمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الإمامة. وأما وجه دخوله في هذا الباب فمن وجهين: الوجه الأول ذكر شأن المنبر فيه، يعني لماذا ذكر هذا الحديث في باب صلاة الجمعة، والأليق أن يذكر في باب الإمامة، إنما فعلت ذلك أو صنعته لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من وجهين: الأول ذكر شأن المنبر فيه، والوجه الثاني أن فعله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الوجه المذكور وتعليله إنما كان ليأتموا به وليتعلموا صلاته، وهذا المقصود في الجمعة أبلغ منه في غيرها من الصلوات، إذ لا فرق في الحكم. أول جمعة جمعت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في بني سالم بن عوف بأربعة أيام. راوي الحديث سهل بن سعد، كنيته أبو العباس ابن سعد بن مالك ابن خالد ابن ثعلبة ابن حارثة ابن عمرو بن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب بن الخزرج الأنصاري المدني، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا على طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تغيير الأسماء التي لا تليق أو التي تدل على معان غير لائقة. قال رضي الله تعالى عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و88 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 28 حديثا، وانفرد البخاري ب11، وروى عنه الزهري وأبو حازم سلمة بن دينار وأبي بن العباس بن سهل بن سعد وغيرهم، وروى له أصحاب السنن والمسانيد، ومات رضي الله عنه بالمدينة بلا خلاف 91 وهو ابن 100 سنة. وهذا لا يصح، لأنه كان عمره قبل الهجرة 5 سنين، فيقتضي أن يكون يوم موته ابن 96، إلا على ما روي أن عمره يوم الملاعنين كان 15 سنة، فيصح أن عمره يوم مات 100 سنة، وقيل في يوم وفاته غير ذلك. قال بعضهم: وهو رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة مطلقاً وليس بصحيح، فإن آخر الصحابة مطلقاً من حيث الموت أبو الطفيل عامر، بل الصواب أن آخرهم موتاً بالمدينة، كما روي عن ابن عيينة قال: قال أبو حازم سلمة بن دينار: كان سهل بن سعد آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالمدينة، كما أن آخرهم موتا بالبصرة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. سهل بن سعد الساعدي، الساعدي نسبة إلى بني ساعدة، وهم بطن من الأنصار الخزرجيين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. موضوع الحديث بيان حكم اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة، غريب الحديث أن رجالا لم ترد تسمية هؤلاء الرجال في الحديث، تماروا أي تجادلوا من طرفاء أي من الأثل كما في رواية للبخاري. الغابة الشجر الملتف، والمراد بها هنا غابة المدينة من طرفاء الغابة أي من أثل شجر الأثل من الغابة، وهي غابة المدينة، وهي مكان في الشمال الغربي من المدينة كثير الطرفاء. رأيت أي أبصرت، قام عليه أي على المنبر ليصلي بالناس، وهو على المنبر جملة حالية، وكان على الدرجة العليا وهي الثالثة، وطول المنبر بدرجه الثلاث حوالي متر وربع، ثم رفع أي من الركوع نزل القهقرى أي نزل من المنبر يمشي إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشية. أصل المنبر أسفله، والمراد عند أسفل درجة من المنبر. عاد أي رجع إلى المنبر صاعدا عليه، أقبل على الناس، استقبلهم بوجهه، قال صنعت هذا يعني الصعود على المنبر والصلاة عليه لتأتموا بي لتتابعوني في الصلاة. واللام في قوله صلى الله عليه وسلم لتأتموا للتعليل، لتعلموا بفتح العين واللام المشددة من التعلم أي لتتعلموا. صلاتي أي كيفية صلاتي، صلى عليها أي على المنبر وأنثه باعتبار أنه أعواد أو درجات، ثم كبر معطوف على محذوف، والتقدير صعد ثم كبر، وجملة صعد ومعطوفاتها بيان لقوله صلى. الشرح الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بنى مسجده إذا خطب السند إلى جذع، فخطب وهو مستند عليه، وأرسلت إليه امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: هل تحب أن آمر غلامي أن يصنع لك أعوادا تقف عليها حين تكلم الناس؟ قال: نعم. فصنع له ذلك الغلام منبرا من طرفاء الغابة من ثلاث درجات، فلما أتي بالمنبر ووضع في المسجد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكبر تكبيرة الإحرام وهو عليه، وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه، ورفع وهو عليه، ثم نزل القهقرى يمشي إلى الوراء حتى نزل عن المنبر وتمكن من السجود فسجد، ثم قام فرقى على المنبر أي صعد المنبر، وصنع كذلك حتى تمت صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يؤخذ من الحديث جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من مكان المأموم، وعارض هذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، والمراد بالدكان دكة تجعل للجلوس عليها فهي شيء مرتفع، أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وروي عن عمار قصة قريبة من ذلك ولكن في سندها مجهول، وأخرج الدارقطني من حديث أبي مسعود رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق والناس خلفه أسفل منه.
أخرجه الدارقطني في آخر باب من الصلاة، وفي سنده زياد البكائي، وروايته عن غير ابن إسحاق فيها لين،
ولكن الحديث الذي رواه أبو داود إسناده صحيح، فكيف يجمع بين هذا الحديث وكذا ما يعضده مما مر ذكره من الأحاديث وحديث سهل بن سعد في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو مرتفع عن مكان المأمومين؟ الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهية وحمل حديث سهل بن سعد على جواز ذلك إن كان لحاجة. على الكراهية حمل النهي بعض الفقهاء منهم مالك وأصحاب الرأي، وهو المشهور عند الحنابلة كما أفاد ذلك ابن قدامة في المغني وحكاه ابن دقيق العيد عن المالكية، وذكر أنهم زادوا أنه إن قصد التكبر يعني بصلاته على مكان مرتفع عن مكان صلاة المأمومين بطلت صلاته. ونقل الصنعاني في العدة عن الهادوية أنهم قالوا بعدم جواز ارتفاع الإمام على المأموم بما فوق القامة ولا دونها، وأجاز ذلك الشافعي للتعليم، وعن أحمد ما يدل على أنه لا يكره لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيد بعضهم الكراهة بما إذا قصد التكبر. يؤخذ من الحديث استحباب اتخاذ المنبر للخطبة لأنه أبلغ في الإعلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قبل أن يصنع له المنبر على شيء مرتفع من حصاة أو نحوها، وغالبا ما يخطب على جذع نخلة في مسجده صلى الله عليه وسلم. لهذا ورد أنه لما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع إليه حتى سمعه الصحابة، وذلك لفقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر وجعل يهدهد الجذع كما يهدهد الصبي حتى سكن. وفيه آية عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث استحباب الخطبة قائمة، وأن الحركة التي هي من مصلحة الصلاة لا بأس بها، بل ربما كانت مشروعة، لأنه صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر وعاد ثم نزل وعاد إلى أن فرغ من الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أن كل أفعاله قدوة، فإذا نقل الصحابة فعلا عنه قد فعله فهو كالأمر به، لأنه أمر بتعلم صلاته، وفي بعض الأحاديث صلوا كما رأيتموني أصلي. يؤخذ من الحديث تباحث التابعين في العلم وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه ممن قبلهم. في الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع بين القول والفعل الذي يصور لهم به حقائق الأشياء. في الحديث دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافي الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة. وفي الحديث إيضاح السبب فيما جرى على خلاف العادة ليزول الإشكال، لأنه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المضطردة أن يصلي على المنبر، فلما صلى على المنبر وهذا على خلاف عادته في الصلاة وضح لهم السبب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فمن كان من أهل العلم أو الفضل وأتى بأمر من الأمور على غير عادته فعليه أن يوضح السبب فيما جرى على خلاف العادة لكي يزول الإشكال عند من يراه أو يسمعه. ترك صلاة الجمعة عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه مسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. ولحديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وهذه الصلاة التي هي آكد الصلوات لها فضائل كثيرة ومناقب عديدة، منها أن التبكير إلى صلاة الجمعة من أعظم الصدقات والقربات العظيمة. ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة
غسل الجنابة
ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث متفق عليه، فهو يدل دلالة واضحة على أن التبكير والسعي إلى صلاة الجمعة من أعظم الصدقات والكروبات العظيمة عند الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، إذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي البقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. ولفظ البخاري: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. مثل المهجر أي الذي يبكر إلى صلاة الجمعة كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، ثم إذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. من فضائل صلاة الجمعة أن القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له 10 أيام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. وفضل أي وزيادة، وزيادة 3 أيام مع الجمعة إلى الجمعة وهي 7 أيام، فهذه 10 كاملة. فالقائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له 10 أيام، كما في الحديث من اغتسل ثم أتى الجمعة وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وفي رواية أخرى من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. أخرجه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين 2 غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة وزيادة 3 أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. كذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة 3 نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. فهذه العطايا الجزيلة والمنن العظيمة من فضائل الجمعة لمن تأدب بآدابها. ومن فضائل الجمعة أن المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وفي رواية لأبي داود: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. وفي سنن الترمذي قال محمود، وهو ابن غيلان شيخ الترمذي، قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأته. قال: ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث: من غسل، لا من غسل، من غسل واغتسل، يعني غسل رأس نفسه، غسل رأسه واغتسل، لا غسل غيره. وفي لفظ النسائي: من غسل واغتسل وغدا وابتكر.
الحديث صححه الألباني، ولا حرج على فضل الله تبارك وتعالى، فلا يستهولن أحد هذا العطاء الكبير، فإنه في جنب الله تبارك وتعالى كلا شيء، أن له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها إذا التزم بهذه الأمور التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام أن يقترب منه فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم في صحيح. الحديث 36 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن الملقن رحمه الله، وهو حديث عظيم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر 24 صحابيا، كما أفاده ابن منده في مستخرجه، وأوضح طرقه في أوراق. راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث 14. موضوع الحديث بيان حكم الاغتسال لصلاة الجمعة. غريب الحديث: من اسم شرط وهو من ألفاظ العموم. من جاء منكم، أي أراد المجيء، الجمعة أي صلاة الجمعة، فليغتسل، فليعم بدنه بالماء غسلا. والفاء رابطة لجواب الشرط، واللام في قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل لام الأمر. الشرح الإجمالي: كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام يعانون الفقر والحاجة، يلبسون الخشن من الثياب، يلبسون الصوف، ويخدمون أنفسهم، فيأتون إلى الجمعة عليهم الغبار وفيهم العرق، وكان المسجد ضيقا فيزيد عليهم العرق في المسجد، ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح التي لا تستساغ. لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بعث بدين الحق والطهر وأنزل الله تعالى عليه: وثيابك فطهر، أمرهم بالغسل للجمعة والتنظف لها، وأن يصيب الرجل من طيب بيته حتى يكون على أكمل حال وأحسن هيئة، نظرا لأن الجمعة عيد المسلمين. لذلك فقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الاجتماع لصلاة الجمعة مشهد جليل ومحفل عظيم، ومجمع كبير من مجامع المسلمين، وهو أفضلها، أي أفضل مجامع المسلمين سوى عرفة، حيث يأتون لأدائها من أنحاء البلاد التي يسكنونها. مثل هذا المجمع تظهر فيه شعائر الدين وعزة الإسلام والمسلمين. لذلك ينبغي على الآتي إلى الجمعة أن يكون في أحسن هيئة وأطيب رائحة وأنظف جسم. لذلك يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أراد المجيء إلى صلاة الجمعة أن يغتسل ليطهر جميع بدنه من الأوساخ والأدران، تعبداً لله جل وعلا واتقاءً لروائح الأوساخ التي تؤذي المصلين والملائكة الحاضرين الذين يحضرون لسماع الذكر في هذا المجمع الكريم. اختلف العلماء
في غسل الجمعة من حيث الحكم. ذهب الظاهرية إلى أن غسل الجمعة واجب، واستدلوا بحديث متفق على صحته، وهو
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ذهب الجمهور إلى استحباب غسل الجمعة وأنه غير واجب، واستدلوا بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة. قال ابن دقيق: ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة يعني لغسل الجمعة، وإن كان المشهور في سنده صحيحا.
أجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا: معنى الواجب في هذا الحديث الحق، كما يقول الرجل للرجل: لك علي حق واجب. قالوا: أو أن ذلك كان في أول الإسلام، يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة ويعرقون
وتظهر منهم الرائحة الكريهة، فلما وسع
الله عليهم ولبسوا خفيف الثياب نسخ الحكم من
الوجوب إلى الاستحباب.
أخرج أبو عوانة
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، رواه باللفظ الأخير البخاري ومسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا ما أجاب به الجمهور عما ذهب إليه الظاهرية ومن قال بالوجوب، أي بوجوب الغسل يوم الجمعة. وهذه الأجوبة في الحق غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره وصرفه عما يدل عليه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ووجوبه، يعني وجوب غسل يوم الجمعة، أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ومس الذكر ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره.
وكأن هذا القول وسط بين القولين، بين قول الظاهرية الذين يقولون بالوجوب وقول الجمهور الذين لا يقولون به. يقول شيخ الإسلام: ويجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. قال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل، ف فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة ألا يدع الغسل، لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية، والاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني رحمه الله: وهؤلاء، يعني الذين أولوا الحديث وصرفوه عن ظاهره، داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد. وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين، فالعلماء اختلفوا في حكم الغسل يوم الجمعة، والراجح المختار في المسألة وجوبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال ابن دقيق العيد في الإحكام: الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة، وظاهر الأمر الوجوب، وقد جاء مصرحا بلفظ الوجوب في حديث آخر. فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر، وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب، وهم أي الذين ذهبوا إلى الاستحباب لا إلى الوجوب يحتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة الظاهر. فأولوا صيغة الأمر إلى الندب، وصيغة الوجوب للتأكيد، كما يقال: حقك واجب علي. وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على الظاهر. وأقوى ما عارضوا الحديث به حديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب، فلا تقوى على عدم دلالة الوجوب لقوة دلالة الوجوب عليه، وقد نص مالك على الوجوب. فلم يذهب الظاهرية وحدهم إلى وجوب الغسل يوم الجمعة، وإنما كثير من أصحاب الحديث ذهبوا إلى ذلك، وقد ذكر منهم ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة، والأصل حمل الحديث على ظاهره. وفي الحديث دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم على الصلاة، وهو الصحيح، لأنه مقصود للصلاة لا ليوم الجمعة، خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة، كأنما جعلوا الغسل لليوم لا للصلاة. في الحديث دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاة الجمعة، ومن حكمة مشروعية هذا الاغتسال يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجمل هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الحديث مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره فلا يشرع له الغسل. ظاهر الحديث أن مشروعية الاغتسال يوم الجمعة مقتصر على من سيأتي إلى الجمعة، بدليل قوله: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا رأي كثير من أهل العلم. وقال طائفة بأنه لكل مسلم، واستدلوا على ذلك بما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومحتلم يشمل من سيأتي إلى الجمعة ومن لا يأتي، ولكن الأول أظهر من جهتين، يعني مشروعية الاغتسال يوم الجمعة مقتصر على من سيأتي الجمعة، هذا أظهر من جهتين. الجهة الأولى أن التخصيص معمول به في الشرع، وأنه قد يقيد ويخصص عموم الحديث بمفهوم المخالفة لحديث آخر. الجهة الثانية أن المعنى في إيجاب الاغتسال يوم الجمعة وحضور الناس واجتماعهم، فيكون الحديث خاصا بمن يأتي إلى الجمعة. قوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل ظاهره أن الاغتسال يكون بعد الذهاب إلى الجمعة، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فهل يأتي بالاستعاذة بعد القراءة والتلاوة؟ كذلك أقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فظاهر الحديث أن الاغتسال يكون بعد الذهاب إلى الجمعة لأن الفاء للتعقيب، فليغتسل، فكأنه يأتي إلى الجمعة أولا ثم بعد ذلك يغتسل. ولكن العلماء قاطبة قالوا بخلاف ذلك، قالوا إنه يغتسل أولا ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمعة، مراعاة للمعنى ولوجود الاتفاق على ذلك بين أهل العلم. قال بعض الظاهرية إن الاغتسال خاص بيوم الجمعة لا بصلاتها، سواء اغتسل قبل الصلاة أو بعدها. في الحديث أن هذا الغسل خاص بيوم الجمعة، فلا يصح للإنسان أن يغتسل الجمعة قبل دخول فجر يوم الجمعة، لأن هذا الغسل إنما هو خاص بيوم الجمعة، فغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل، فعلينا أن نحترم شعائر الله تبارك وتعالى، وأن نقدرها حق قدرها، وأن نجتهد في ألا نفوت على أنفسنا أمثال هذه العطايا العظيمة والهبات الجليلة التي جعلها الرب الكريم من كرمه وفضله ومنه وجوده مؤسسة على أمثال هذه الأعمال التي هي سيرة على من يسرها الله تعالى عليه. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعفو عنا أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.